بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية. قال: رواه أحمد وأبو داود. وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام، وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة. قال: وعن رجل من بني تغليب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت أن أقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي، ما كان الله ليسلطك على ذلك. قال: فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث رواه أحمد ومسلم. قال: وفيه دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفعل. هذه الأحاديث والآثار كنا عرضنا لها في درس البارحة، وتكلمنا عن معانيها وما دلت عليه وما مناسبتها للترجمة، إذ كلها تدل على أن المسلم لا جزية عليه، وإنما المسلم مطالب بدفع الزكاة إن كان غنيا، إن بلغ ماله النصاب. في أي وجه من وجوه الأموال، سواء كانت نقدين ذهب وفضة، أو ذهبا وفضة، أو كانت خارجة من الأرض حبوبا وثمار، أو كانت بهيمة الأنعام إبلا وبقرا وغنم، أو كانت عروض تجارة، متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. أما إذا كان المسلم فقيرا فلا يؤخذ منه شيء، لا يؤخذ منه مال. أما أهل الكتاب والمجوس الذين يقيمون في أرض المسلمين وقد أعطوا الذمة فيدفعون أموالا على رؤوسهم مقابل أمانهم ومقابل حمايتهم ومقابل تركهم على ديانتهم. وقد عرفنا في درس البارحة أن الإمام الحاكم إمام المسلمين أن يجتهد في تحقيق المصلحة في هذه الأموال التي يأخذها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأموال التي تفرض على أهل الكتاب والمجوس تقدر بقدر مستوى الفرد ودخله، فإن كان الفرد غنيا فيؤخذ منه أكثر من ما يؤخذ من الفقير ومن متوسط الحال، ذلك أن السلف الصالح رحمهم الله فرضوا على أهل الكتاب والذميين أموالا متفاوتة. فرض على أهل الشام 4 دنانير، وفرض على أهل اليمن دينارا أو دينار. فعرفنا من هذا أن سبب التفاوت هو الفقر والغنى، فإذا كان المجتمع الذمي غنيا وعاملا وصاحب تكسب نفرض عليه أعلى من الفقير الذي ليس له تلك الخصال. وبهذا يجمع بين هذه الآثار التي جاءت متفاوتة في تقدير الجزية. وعرفنا أيضا من خلال ما استعرضناه أن الجزية لا تؤخذ على النساء على اعتبار أنهم تابعات للرجال، لكن قد يختلف الموقف باختلاف الأزمان. فمثلا في أزماننا هذه النساء منهن العاملات وأصحاب الثروات والقائمات بالأعمال والموظفات، وكما ذكرنا في أول الدرس أن للإمام أن يجتهد، فله أيضا أن ينظر في حال النساء. كذلك لا تؤخذ الجزية من الأطفال من لم يبلغ الحلم، وهذا مفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يأخذ الجزية من كل حالم، أي من كل من بلغ سن الحلم، ومفهومه أن الصغيرة لا يؤخذ منه. وهكذا فيما يتعلق بالموالي، أعني بالعبيد، أيؤخذ منهم أو لا؟ هذا محل خلاف، وكثير من أهل العلم يرى الأخذ عنهم، الأخذ منهم لأنهم مصدر من مصادر الكسب، ولأن الموالي والعبيد ساداتهم يتكسبون من خلالهم، إما من بيعهم وشرائهم، وإما من الأعمال التي يقومون بها حيث يؤدون لساداتهم جزءا من دخلهم. لذلك كانوا ممن يفرض عليه الجزية. كل ذلك استعرضناه في درس البارحة، واليوم إن شاء الله نكمل ما كتبه الإمام الشوكاني معلقا به على أحاديث المنتقى في هذه الجزئية من الباب. علق المؤلف على حديث ابن عباس، قال: حديث ابن عباس رضي الله عنه سكت عنه أبو داود، يعني فهو عنده صالح للاحتجاج، ورجال إسناده موثقون، أي حكم عليهم بأنهم ثقات، مما يرجح قبول الخبر. قال: وقد تكلم في قابوس بن الحصين ابن جندب، يعني بعض أهل العلم تكلم فيه، ووثقه ابن معين، أي قال فيه يحيى بن معين إنه ثقة. وقد مر بنا في دروس متعددة أن الرجل الراوي إذا اختلف فيه أهل العلم توثيقا وتجريحا، فإن الأصل أنه يقدم التوثيق على التجريح، إلا إذا كان الجرح مفسرا فعندئذ يقدم الجرح، لأن تفسير الجرح معناه زيادة علم ومعرفة على من وثق، ولأن الأصل في الناس العدالة حتى ينكشف خلاف ذلك. قال: وقال المنذري صاحب مختصر سنن أبي داود، أخرجه الترمذي، وذكر أنه مرسل، أي إن هذا الحديث حديث ابن عباس أخرجه الإمام الترمذي يعني في جامعه، وقال هو مرسل، والظاهر أن المراد بالإرسال هنا مطلق الانقطاع وليس انقطاعا مخصوصا كما استقر عليه الاصطلاح، لأن المرسل عند المتأخرين من المحدثين ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا قد ذكر مسنده، وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فيحمل الإرسال فيه على الانقطاع. قال: ويشهد له ما تقدم، يعني من الأحاديث، أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما. مر بنا، وهذا من الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على أنه لا يجوز نزول المسلم في أرض الكفرة، ولا مخالطتهم إلا إذا كانت ثمة مصلحة تعود على المسلمين. قال: وأخرج مالك في الموطأ، يعني مما يشهد لأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب يعني الزهرية، وخبره يكون مرسل، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال ابن شهاب: ففحص عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك، يعني سأل الصحابة وتتبع وتأكد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ولذلك قام رضي الله تعالى عنه بإجلاء الكفار كلهم من جزيرة العرب، بإجلاء المجتمعات الكافرة من جزيرة العرب. فقال قال: ففحص عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين. هكذا عندكم؟ يعني حتى أتاه الأمر الواضح البين. عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فأجلى يهود خيبر. هكذا عندكم مكتوب فأجلى ولا فأجل أو فأجل؟ الصواب فأجلى، يعني أخرجهم من خيبر. فأجلى يهود خيبر. وقال قال مالك: وقد أجلى عمر رضي الله تعالى عنه يهود نجران ويهود فدك. وخيبر وفدك قريتان، وإن كانت خيبر أصبحت اليوم مدينة، قريتان في شمال المدينة. وأما نجران فمدينة في جنوب الجزيرة العربية، كان قد سكن فيها عدد من النصارى ومن اليهود. قال: هذا الخبر رواه مالك، ورواه مالك في الموطأ أيضا عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقى دينان بأرض العرب، لا يبقى دينان بأرض العرب. وهذا اعتبره أهل العلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قام عمر رضي الله عنه بتحقيق ذلك وتنفيذه. واستدل أهل العلم بهذا الخبر على أنه لا يجوز أن تقام شرائع في جزيرة العرب لغير المسلمين، ويلزم من ذلك أنه لا يؤذن ببناء البيع لهم، يعني لغير المسلمين. والبيع هي دور من دور العبادات الخاصة باليهود. كذلك لا يجوز أن تبنى كنائس للنصارى في جزيرة العرب. ولهذا قال: لا يبقى دينان بأرض العرب. قال: وصله صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخرجه إسحاق في مسنده. والمراد بإسحاق يعني إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد وصاحبه، أخرج هذا الحديث في مسنده. قال ورواه عبد الرزاق يعني الصنعاني شيخ الإمام أحمد وشيخ إسحاق، رواه في كتابه المشهور المسمى بالمصنف من طريق معمر يعني شيخه معمر الصنعاني، أيضا شيخ عبد الرزاق، وله كتاب اسمه الجامع. عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا أي لم ينسبه إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وزاد يعني عبد الرزاق فقال عمر من كان منكم عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فليأتي به وإلا فإني مجليكم، قاله ليهود خيبر. قال ورواه أحمد في مسنده موصولا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولفظه قالت آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا يترك بجزيرة العرب دينان. قال أخرجه من طريق ابن إسحاق، قال يعني ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها يعني عائشة رضي الله تعالى. فالحديث موصول، والعنعنة التي يخشى منها في ابن إسحاق زائلة حيث صرح بالتحديث، وابن إسحاق إنما يتوقف في قبول أخباره إذا عنعن، أما إذا صرح بالتحديث فيكون ذلك اتصالا. قال وحديث الرجل هذا كل ما يتعلق بحديث ابن عباس وما له من متابعات وشواهد. ثم تكلم عن الحديث الثاني وهو عن رجل من بني تغلب، علق عليه الإمام الشوكاني بقوله وحديث الرجل الذي من بني تغلب، قال أخرجه البخاري في التاريخ يعني في كتابه التاريخ الكبير، وساق الاضطراب فيه وقال لا أتابع عليه. قال المنذري وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشورة فيما أخرجت السماء في خمسة أوسق أو في خمسة أوساق، نعم، وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشورة فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق. هنا جاء لفظ العشور الوارد في الأحاديث المتعلقة بزكاة الخارج من الأرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بمؤونة نصف العشر. والعشور التي يتكلم عنها هذا الحديث المراد بها الجزية. فالمراد فيهما مختلف، ولهذا هل يعتبر هذا من الاضطراب؟ ربما عد بعض أهل العلم هذا من الاضطراب، يعني في استخدام اللفظ، لكن إذا عرفنا أن العشرة المنوطة بأهل الذمة متعين وواجب على الرؤوس، وأن العشرة المتعلق بالخارج من الأرض إنما هو متعلق بالزكاة، فيفرق بينهما ويزول بذلك الاضطراب. قال: وقد أخرجه أبو داود أيضا من طريق أخرى من حديث حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. قال: ولم يتكلم أبو داود ولا المنذري على إسناده، يعني سكت عنه، أي فهو صالح للاحتجاج. قال: وأخرجه أيضا من طريق أخرى عن حرب بن عبيد الله فقال: الخراج مكان العشور، يعني ليس على المسلمين خراج. وهذا أيضا هو الأنسب للمعنى، لأن ما يؤخذ من أهل الكتاب يسمى بالخراج. قال: وأخرجه أيضا من طريق أخرى عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: قلت يا رسول الله أعشر قومي، يعني آخذ منهم العشور، قال: إنما العشور على اليهود والنصارى. قال: وقد سكت أبو داود والمنذري عنه، لكن يعلق الشوكاني على ذلك يقول: وفي إسناده الرجل البكري، يعني من بني بكر، وهو مجهول. وفي الحقيقة لا يقال مجهول، وإنما يقال مبهم. وخاله أيضا قوله عن خاله، يعني يريد أن يقول إنه مبهم، لكن استدرك فقال: لكنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، فتبقى العلة الأولى وهي الإبهام. قوله: ولا تصلح قبلتان، قال: سيأتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله، أي لا يجوز أن يقع في بلد قبلتان، إما أن يكون الغلبة للمسلمين فتتحول الأرض إلى أرض مسلمة، وإما أن تكون المسلمون فيها قلة، وعندئذ يحكم بالغلبة للبلد. قوله: وليس على مسلم جزية، قال: لأنها إنما ضربت على أهل الذمة، يعني اليهود والنصارى والمجوس، ليكون فيها عقل الدماء وحفظ الأموال، أو ليكون بها حقن الدماء وحفظ الأموال بالنسبة لأهل الذمة. وأما المسلم فإنه يحظى وينال ذلك بإسلامه، ولهذا قال: والمسلم بإسلامه قد صار محترم الدم والمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها حفظوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قوله عشور، قال هي جمع عشر، والعشر واحد من عشرة، ولهذا قال وهو واحد من عشرة، أي ليس عليهم غير الزكاة من الضرائب والمكسي. المكوس والضرائب بمعنى واحد، وهو ما يفرضه الإمام على الناس مقابل الرؤوس أو مقابل الدخول. ما يفرض مقابل الرؤوس أو الدخول يسمى بالضريبة أو يسمى بالمكس. واختلف أهل العلم في فرضها، هل يجوز ذلك أو لا؟ والذي عليه أكثر أهل العلم أنه متى احتاج المسلمون إليها فلا بأس للإمام أن يفرضها، يعني لو كان الناس في حالة حرب أو في حالة خوف أو في حالة فتنة وفرض الإمام مقابل الأمان ومقابل أن يحافظ الإنسان أو يحفظ الإنسان ماله، أن يدفع مبلغا على كل نفس أو يدفع مبلغا من المال مقابل دخله الشهري أو السنوي، وهذا الذي يسمى بالضرائب. في غير البلدان الإسلامية يفرضونه بنسب، بعضهم يوصله إلى 10% أو أكثر أو أقل، وبعض المجتمعات تفرض هذه المكوس على الدخول الشهرية بنسب متفاوتة بحسب الزيادة والنقص، لكن الإسلام جاء وجعل الزكاة مفروضة على الأموال النامية، الأموال التي تنمى والتي تزيد من دخل الفرد، وهذه الزكاة بنسب محددة، قد تكون ربع العشر يعني 2.5%، وقد تكون نصف العشر يعني 5%، ولا تزيد على ذلك إلا في حالة الزراعة العثرية، يعني التي لا تسقى من قبل صاحب المال وإنما تسقيها السماء أو الأنهار أو نحو ذلك، فهذه تسمى بالعشر، يعني يخرج فيها العشر. ولهذا قال أي ليس عليهم غير الزكاة من الضرائب والمكسي ونحوهما. قال في القاموس عشرهم يعشرهم عشرا وعشورا، أي أخذ عشر أموالهم انتهى. وقال الخطابي يريد عشور التجارات دون عشور الصدقات. يعني ما يؤخذ من غير المسلمين لا يؤخذ على أنه صدقة، لأنهم لا يستفيدون من أجره، حيث يقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وهؤلاء اليهود والنصارى والمجوس إذا كانوا في بلد مسلم يشتغلون بالتجارة ويتكسبون الأموال، فإن على الإمام أن يفرض عليهم عشورا، يعني يأخذ منهم من الدخل 10% أو أقل أو أكثر، كل ذلك في مقابل التجارة، في مقابل الإذن والسماح لهم بالتجارة. قال: والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور ما صولحوا عليه، يعني ما اتفقنا بيننا وبينهم، وإن لم يصالحوا عليه فلا شيء عليهم غير الجزية. انتهى يعني كلام الخطابي. قال: ولعله يريد على مذهب الإمام الشافعي، لأن الإمام الخطابي رحمه الله يتمذهب بمذهب الشافعي. وأما عند الحنفية والزيدية فإنهم يقولون: يؤخذ من تجار أهل الذمة نصف عشر ما يتجرون به، يعني الخمس، إذا كان نصابا، أي إذا كانت التجارة قد بلغت النصاب. قال: إذا كان نصابا، وكان ذلك الاتجار بأماننا، يعني سبب أنهم يتجرون إحساسهم بأننا نتولى أمانهم، ويؤخذ من تجار أهل الحرب مقدار ما يأخذون من تجارنا، يعني ننظر كيف يعاملون المسلمين فنعاملهم كذلك، هذا إذا كانوا حربيين ولم يكونوا من أهل الذمة. فإن التبس المقدار، يعني الذي يؤخذ، وجب الاقتصار على العشر. قال: وقد أخرج البيهقي عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال له: أبعثك على ما بعثني عليه عمر رضي الله عنه، فقال: لا أعمل لك عملا حتى تكتب لي عهد عمر الذي كان عهد إليك، يعني به. فكتب لي، أي أنس كتب لابن سيرين، أن تأخذ لي من أموال المسلمين ربع العشر، لأن هذا هو الزكاة، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة، يعني إذا توجهوا للتجارة تأخذ منهم نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر. هذا هو أثر عمر رضي الله عنه. قال: وأخرج سعيد بن منصور عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على العشور، فأمرني أن آخذ من تجاري أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر. قال: وأخرج مالك عن ابن شهاب عن سالم، يعني ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه، يعني ابن عمر، قال: كان عمر رضي الله عنه يأخذ من القبط، والمراد بالقبط يعني نصارى مصر، من الحنطة والزيت الذي ينتجونه نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحملة إلى المدينة. قال: ولا يؤخذ ذلك منهم إلا في السنة مرة، لظاهر اقترانه بربع العشر الذي على المسلمين، يعني التي هي الزكاة. وأما اشتراط النصاب والانتقال بأمان المسلمين كما قاله جماعة من الزيدية فلم أقف في شيء من السنة أو أفعال أصحابه، يعني أصحاب زيد، على ما يدل عليه. والمراد بقوله اشتراط النصاب والانتقال بأمان، ليقول إن بعض أهل العلم يشترطون حتى ناخذ من الذمي النصراني أو اليهودي أو المجوسي، ناخذ منه العشر في مقابل تجارته، لابد أن يتوفر في ذلك شرطان. الشرط الأول أن يبلغ المال الذي في يد الذمي نصابا، أي إن كان ذهبا فعشرون مثقالا، وإن كان فضة فمئتي درهم أو خمس أواق، وهكذا في بقية الأموال. والأمر الثاني أن نؤمن له المجال للتجارة بحيث يطمئن إليها، ولا نترك شيئا ينغص عليه أمانة. قال كما قاله جماعة من الزيدية فلم أقف في شيء من السنة أو أفعال أصحابه، والمراد بأفعال أصحابه يعني أصحاب زيد، على ما يدل عليه. قال وفعل عمر وإن لم يكن حجة، هكذا يعلق الإمام الشوكاني، يقول ما عندنا من الأدلة إلا فعل عمر، وفعل عمر هو ليس بحجة، لكن يقول لما وافقه عليه المسلمون ووافقه عليه الصحابة صار بمثابة الحجة السكوتية. قال وفعل عمر رضي الله عنه وإن لم يكن حجة لكنه قد عمل الناس به قاطمة فهو إجماع سكوتي. ويمكن أن يقال لا يسلم الإجماع على ذلك، والأصل تحريم أموال أهل الذمة حتى يقوم دليل، والحديث محتمل. قال وقد استنبط المصنف رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب المنع من إحداث بيعة أو كنيسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع بأرض الجزيرة دينان، فما دام أن الإسلام هو الظاهر عليه على ذلك يجب أن تختفي كل آثار الديانات الأخرى، ومن ذلك عدم السماح ببناء الكنائس أو ترميمها أو تعميرها. قال وأخرج البيهقي من طريق حزام بن معاوية قال كتب إلينا عمر رضي الله تعالى عنه أدب الخيل ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب ولا تجاوركم الخنازير. وفي لفظه قال وفي إسناده ضعف. قال وأخرجه أيضا الحافظ الحراني قال وروى ابن عدي أي في كتابه الكامل عن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. قال وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل مصر مصره المسلمون، أي دار اليهودية ولا كنيسة، أي معبد للنصارى. ولا يضرب فيه ناقوس، والناقوس هو الجرس الذي يستخدمه النصارى لعبادتهم للإعلان عن وقت العبادة، يسمى بالناقوس. ولا يباع فيه لحم خنزير ما دام المسلمون هم الغالبين. قال وفي إسناده حنش وهو ضعيف. قال وروى أبو عبيد في كتابه الأموال عن نافع ابن أسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه أمره في أهل الذمة أن تجزى نواصيهم، ومعنى تجز يعني تحلق، والناصية هي مقدمة الشعر، مقدمة شعر الرأس، أي ليعرفوا وليتميزوا عن سائر المسلمين، وأن يركبوا على الأكف عرضا. لا يستخدموا يعني حتى طريقة ركوبهم للحيوانات. عمر رضي الله عنه كان يرى أن أهل الذمة ينبغي أن يتميزوا في ذلك، فلا يركبوا على الحيوانات كما يفعل الناس حيث يعلو على ظهر الدابة ويمد رجليه وحدة إلى طرفي الدابة، بل الذمي يركب ويجعل قدميه في أحد الطرفين، وهذا الذي يسمى بالركوب عرضا حتى يتميز في ركوبه عن المسلم، لأنه ربما صادف مسلما في طريقه فيعرف المسلم من هيئة الركوب ومن هيئة الشعر أن هذا نصراني أو أنه مجوسي أو أنه يهودي، فيعمل معه الأحكام الخاصة بأولئك يعني بأهل الذمة. وأن يركبوا على الأكف عرضاء ولا يركبوا كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق. ومعنى يوثق المناطق، المنطقة المراد بها ما يربط على الإزار، ما يربط على الإزار أو على القميص، والغرض من ذلك هو وضع النقد أو المال فيه، والمراد به الزنار. يعني إن عمر رضي الله عنه كان يطلب من أهل الذمة أن يلبسوا لباسا يميزهم ويفرقهم عن المسلمين، فوضع جزة النواصي في الشعر، وهيئة الركوب في الدابة، وأن يضع على الإزار الزنار، وهو عبارة عن حزام من جلد أو من قماش يلبسه فوق القميص أو الإزار. المنطق، نعم، هو المناطق جمع منطقة، منطقة. قال أبو عبيد يعني الزنانير. قال وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى من وراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص، ومعنى رقاب أهل الذمة يعني عبيدهم، يضع ويلبس الواحد منهم في عنقه وشاحا مختوم، يعني عليه قطعة من رصاص مختومة يميز بها بين رقاق وعبيد المسلمين وعبيد أهل الذمة. كل هذا من باب التمييز. وأن تجز نواصيهم وأن تشد المناطق، يعني في أوساطهم. قال وحديث أنس المذكور رضي الله تعالى، هذا ما يتعلق بحديث الرجل. قال وحديث أنس المذكور في الباب استدل به المصنف رحمه الله على أن إرادة القتال من الذم لا ينتقض بها عهده، يعني إذا أراد ذمي أن يقتل مسلم هل مجرد الإرادة تجعلنا نعتبره قد نقض عهده ولذلك نعامله معاملة الحربيين؟ هذه المسألة. يقول هذا الحديث يدل على خلاف ذلك. وحديث أنس هو حديث قصة المرأة اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم تريد قتله، وعندما سئلت هل تريدين قتله قالت نعم، وجاء في بعض الروايات قالت إن كان نبي فإنه يعني سيطلعه الله على ذلك، وإن كان غير نبي تتخلص منه. ولما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نجاه الله تعالى من ذلك، فإنها لما أولمت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت سألت ما يعجب النبي من الطعام من اللحم، قالوا يعجبه الذراع، فسمت الذراع يعني وضعت فيه السم. ولما رفعت الذراع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت الذراع بأنها مسمومة، وبهذا نجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه إحدى معجزاته عليه الصلاة والسلام. فلما جاء باليهودية سألوها ما يحملك على ذلك، قالت أنا أريد أن أقتله. قالوا تقتلين رسول الله؟ قالت إن كان رسول الله الله سينجيه. وهذا الذي وقع. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها، لكن ترك النبي قتلها هل كان ذلك لأنها لا تستوجب القتل، أو أن ذلك كان من باب العفو؟ الظاهر أنه كان من باب العفو، لأنها بصنيعها ذلك وشروعها في إلقاء السم على النبي أو في النبي صلى الله عليه وسلم تستوجب القتل، لأن من أراد أن يسم النبي عليه الصلاة والسلام ذنبه أعظم ممن شتم النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم على أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب القتل، أن من شتم النبي عليه الصلاة والسلام يستوجب القتل. قال وحديث أنس المذكور في الباب استدل به المصنف رحمه الله على أن إرادة القتل من الذمي لا ينتقض بها عهده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يقتلها بعد أن اعترفت بذلك. قال والقصة معروفة في كتب السير والحديث، والخلاف فيها مشهور، وقد جزم بعض أهل العلم بأنه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أهل الذمة. واستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من كان يشتمه من كفار قريش، كما سبق، يعني لما قال اقتلوا فلانا وفلانا وإن كان متعلقا، قال وتعقبه ابن عبد البر بأن كفار قريش كانوا حربيين، المأمور بقتلهم يوم الفتح كانوا حربيين يعني ولم يكونوا ذميين. قال وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت أو قال أخبرت أن أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأبا هريرة رضي الله تعالى عنه قتلا كتابيين أراد امرأة على نفسها مسلمة، يعني مجرد الإرادة والشروع، وإن لم يفعل ذلك يستوجب القتل. قال وروى البيهقي من طريق الشعبي عن سويد بن غفلة قال كنا عند عمر رضي الله تعالى عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، وهو أمير المؤمنين بالشام، يعني عندما راحل عمر إلى الشام لتسلم مفاتيح بيت المقدس. قال فأتى نبطي، يعني رجل من النبط، وهم لم يكونوا على دين الإسلام، مضروب مشجج، يعني قد ضرب وقد شجع وجهه وغير ذلك، يستعدي يعني يطلب من عمر رضي الله عنه أن ينصره. فغضب عمر رضي الله عنه يعني لما رآه على تلك الحال، وقال لصهيب رضي الله تعالى عنه انظر من صاحب هذا، يعني انظر إلى الشخص الذي ضرب هذا الرجل. قال فذكر القصة، قال فجيء به، أي فجيء بهذا الرجل الذي ضرب، فإذا هو عوف بن مالك صحابي رضي الله عنه، فقال رأيته يسوق بامرأة مسلمة، ومعنى يسوق يعني أنه أركبها على بغلة أو على حمار أو على فرس، ويبدو أن هذا كان أسلوب من أساليب التأجير، عنده حمار أو بغلة أو فرس مخصصها لإركاب من يريد، ومن عادتهم أنه يركبها ثم هو يمشي وراءها يوجه الحمار أو الفرس. قال رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها، أي إذا نخس الحمار، الحمار يضطرب في مشيه وربما قفز فتسقط المرأة وتموت، هو أراد بذلك أن يصرع المرأة. قال فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع، ثم دفعها فخرت عن الحمار فغشيها، أي باسها، ففعلت به ما ترى، يعني أنا ما فعلت ذلك إلا انتقاما لما فعله في المرأة المسلمة، ولم يكن هو مسلما. فقال عمر رضي الله عنه نعم، فغشيها الحمار، أو غشيها هو، يعني أن الحمار داس المرأة بعد أن سقطت، والمراد فغشيها يعني الحمار، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور. فقال عمر والله ما على هذا عهدناكم، يعني كأنه أقر عوف بن مالك وأنكر على هذا النبطي، فأمر به فصلب، أي فقتل صلبا. ثم قال يا أيها الناس فو، يعني أوفوا بذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له، أي يصبح حربي وتسلب منه الذمة ويستوجب القتل.